الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق أن الشيخ الأعظم يستظهر من روايات من بلغ أن الثواب على العمل الانقيادي وهو الإتيان بالفعل بداعي احتمال البلوغ، بداعي البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله. وذكر بأنه لا يخلو إما أن يكون الثابت بهذه الأخبار أصل الثواب، وإما أن يكون الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ الذي جاءت به الرواية. فلو جاءتنا رواية فقالت من سرح لحيته فله كذا وكذا، فإن روايات من بلغ تدل على أنه الثابت بهذه الأخبار عليكم السلام لا أصل الثواب على الفعل الإنقيادي، وإنما الثواب البالغ كان له أجر ذلك كما هو ظاهر هذه الأخبار. فبناء على هذا الاحتمال لا تكون روايات من بلغ مؤكدة لحكم العقل بالاستحقاق، لأن العقل إنما يدرك أصل استحقاق الثواب على العمل الإنقيادي، ولا يدرك المقدار المحدد الذي هو موجود في هذه الأخبار، فإن العقل لا يدرك استحقاق ذلك الثواب المسموع الذي هو الداعي إلى الفعل. وحينئذ يكون مدلول هذه الأخبار ليس تأكيدا للحكم العقلي، ولكن مع ذلك لا يكون مدلول هذه الأخبار بالمدلول الالتزامي الأمر الشرعي المولوي، لما عرفت من أن الأمر المنصب على الحصة الإنقيادية وعلى الطاعة الحكمية ليس من قبيل الأوامر الشرعية، فإذا لا نستفيد من هذه الأخبار الأمر المولوي الشرعي، لأن الثواب على كل حال مترتب على الحصة الإنقيادية لا على ذات العمل. فحينئذ يكون مفاد إذن ما فأخبر له تأكيد لحكم العقل وله بيان لأمر مولوي. إذن يقول الشيخ مفاد هذه الأخبار الإخبار عن تفضل الله سبحانه وتعالى على العامل بالثواب المسموع، فهي تخبر لغرض الحث، إخبار بداعي المحركية، إخبار بداعي التحريك، أنه هناك ثواب فلمتفضل للعبد وهو مقداره الثواب المسموع. وحينئذ تكون الأخبار سببا لتنقيح حكم إرشادي عند العقل. التفتين مطلب لا أن الأخبار تؤكد، لا أن الأخبار تدل على، بل تدل على، بل الإرشاد مباشرة لا. مفاد الأخبار
أنه هناك تفضل من الله سبحانه على العامل بالثواب المسموع، وهذا التفضل محرك وعلة إلى أنه متى ما أتى المكلف بالعمل فإن الله لا يخلف الوعد، فإن العبد سيعطى الثواب يوم القيامة والأجر يوم القيامة، فيكون التفضل ملزوم وعلة لأمر إرشادي يستقل به العقل بتحصيل ذلك الثواب المضاعف. واضح؟ يكون التفضل ملزوم يعني علة لتنقيح أمر إرشادي يستقل به العقل وهو تحصيل ذلك الثواب المضاعف. هذا غاية ما يمكن أن يستفاد من الرواية. فتنقح من جميع ما ذكرنا أن روايات من بلغ على كل حال لا يمكن استفادة الاستحباب الشرعي المولوي لذات العمل. واضح؟ ولهذا قال: وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ، مو أصل الثواب، هذا العدل اللي ذكرناه الأمس كان تذكروا، وإن كان هذا عدل لماذا؟ عدل لماذا؟ فإن كان الثابت أصل الثواب. أحسنتم. وإن كان الثابت بهذه الأخبار خصوص الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها فهو، وإن كان مغايرا لحكم العقل باستحقاق أصل الثواب على العمل بناء على أن العقل لا يحكم باستحقاق ذلك الثواب المسموع الداعي إلى الفعل، بل قد يناقش مطلب جانبي، قد يناقش، ذكرنا هذا أن الثواب ما يتحقق في مواطع طاعة الحكمية، ذكروا الثواب إنما هو باصطلاح أهل الكلام النفع المستحق المقارن للتعظيم، نفع مستحق، وهذا الثواب الخاص ذاك المقدار مو نفع مستحق، تفتين، فلا يقال عنه ثواب، الثواب باصطلاحهم النفع المستحق، هذا الثواب. فإن قلنا العبد أصلا ما يستحق ثواب حتى على الطاعة الحقيقية فإن هذا تسمية ثواب أصلا كل مجاز باصطلاح الكلام، يعني النفع، ادعوا أنه هذا المعنى اللغوي النفع المستحق، هذا هو الثواب النفع المستحق. أما إذا بنينا على أنه العقل يدرك استحقاق الثواب على الطاعة الحقيقية والإنقياد والمنقاد يستحق، لكن هذا الثواب بهالكمية ليس من مورد الاستحقاق، فتسميته ثواب يكون مسامح مجاز. وإن كان بعضهم هذا بحثي يعني عندهم أنه بعض يقول الثواب لا مطلق الجزاء، مطلق العوض الذي يعطى امتنانا أو استحقاقا، هذا يسمى ثواب. ولكن ذكروا في الكلام الشيخ ذاكر هذا المطلب في مطارح الأنظار أن الثواب باصطلاحاتهم وقد يقال يساعده العرف النفع المستحق، يعني في استحقاق، يعني إذا أعطوك شيء مستحق قل هذا ثواب، وأما ما عداه ماذا؟ جائزة، جعل، بل جعل جائزة لا أنه ثواب. بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجرد احتمال الأمر ثوابا، وإن كان هي ظهرهم عبارة أصلا الثواب على الإنقياد أصلا في إشكال، عبارة مو بس الموعود، شوف عبارته، بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه أصل حتى اللي يستحقه هذا العامل لمجرد احتمال الأمر ثوابا وإن كان نوعا من الجزاء والعوض. وهذا هو ذكر الشيخ العظم سابقا، قال بأنه في مورد الإنقياد تسميته ثواب شنو؟ مجاز، لأن الثواب هو كون هو العوض والجزاء الخاص إذا كان العمل مطابق للمأمور به. إذا أتى بعمل مطابق للمأمور به يقال هنا تحقق الثواب. إذن مورد الثواب الطاعة الحقيقية، أما في موارد الطاعة الحكمية وإن كان في استحقاق ولكنه ليس مطابقا للمأمور به، مجرد احتمال الداعي واضح، فإن هذا لا يصح تسميته ثوابا. على حال الأحوال ليس له ذات ثمرة، لأن هناك مباني ثلاثة. مبنى يقول الثواب مطلق الجزاء والعوض، فيشمل موارد الانقياد، يشمل موارد الطاعة الحقيقية، يشمل موارد الاستحقاق، يشمل موارد التفضل، هو الجزاء والعوض. بعضهم يقول لا، الحقيقة كما في الكلام أن الثواب النفع المستحق، فيشمل موارد الانقياد أيضا بناء على الاستحقاق. نعم المقدار الزاد على الاستحقاق لا يسمى ثوابا، لأن الثواب هو النفع المستحق. مسلك آخر شيخنا يظهر منه وفي ذاك البحث أن الثواب إنما يصدق في موارد الطاعة الحقيقية، وهو كون المأتي به مطابق للمأمور به. عليها إلا المهم هذا المطلب، هذا مو مهم، بل إلا أن مدلول هذه الأخبار، ما هو مدلولها؟ إذا هي متأكد لحكم العقمة، إخبار عن تفضل الله على العامل بالثواب المسموع. خب إذا أخبرنا بتفضل إثبت الأمر المولوي، يقول لا، وهو أيضا ليس لازما لأمر شرعي. ليش؟ لأن الثواب مترتب على الحصة الإنقيادية، وفي موارد الحصص الإنقيادية لا يوجد عندنا أمر شرعي، بل الظاهر أن الأوامر هنا ليست أوامر مولوية، وهو أيضا ليس لازما لأمر شرعي هو الموجب لهذا الثواب، بل تفضل، وعد من الله، إخبار عن تفضل الله، بل هو نظير قوله تعالى، نظير من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لا يدل هذا الخبر، هذه الآية لا تدل على وجود أمر شرعي يترتب عليه زيادة عشرة ثواب، وإنما إخبار عن تفضل الله. صحيح، فهل هذا الإخبار عن تفضل الله لازمه أمر شرعي لوجود عمل يترتب عليه عشر حسنات؟ لا. واضح الفكرة؟ هذا أيضا لا يدل على وجود أمر شرعي على العمل يترتب عليه الزيادة، بل هو إخبار عن التفضل. يقول إخبار عن التفضل ملزوم، يعني هذا علة، لأن الملزوم هو العلة واللازم هو المعلول. لازم النار شنو؟ الإحراق. لازم النار الإحراق، فالإحراق هو اللازم والملزوم هو النار. فالتفضل علة لأمر إرشادي يستقي، إذا الشارع في طول الشارع يقول لك الشارع وتفضل عليك بالثواب، يأتي العقل ويقول حصل هذا الثواب، حصل هذا الثواب، فإن فيه كمال، فإن فيه تقرب، فإن فيه كذا، هذا ملزوم لأمر شرعي، أمر إرشادي يستقل به العاق بتحصيل ذلك الثواب المضاعف. والحاصل أنه كان يرجع التوهم، ليش دخلنا في هذا البحث احنا؟ والحاصل هذا توهم وتوهم، وأما ما يتوهم، لأن في واحد يتوهم نفسوين يوم بحث شيخنا وش نسوي، ويقول والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم، أي متوهم استفادة الاستحباب الشرعي كذا، بل كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه. إذا قاس ما صار متوهم شيخنا، إذا قاس مطلبنا على نية الخير بيقول إذن هذا ما في ثواب، إذن هنا لا ينكشف وجود أمر. واضح؟ يقول كان أن يلتفت، يعني كان ينبغي له أن يلتفت، لا يتوهم التوهم. والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس. يا متوهم الذي قاس بحثنا تركت بالثواب على العمل مثل ما استفاده الفقهاء، من اغتسل غسل الجمعة فله كذا وكذا ثواب، قاس ذاك المطلب على مطلبنا، كان المنبغي أن يقيس على نية الخير لأن هذا مظهر من مظاهر الانقياد. قال وكان ينبغي، لو المتوهم ملتفت كان ريحنا بعد، ما جاب هذا التوهم ما عرفنا الفرق يا شيخنا. والحاصل أنه كان ينبغي للمتوهم أن يقيس ما نحن فيه بما ورد الثواب على نية الخير، فهناك الثواب للإنقياد ولا يستكشف منه حكم شرعي، على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات في رواية ماذا بلي، يقول ينبغي أن يقيس ما نحن بما ورد من الثواب، لا على ما ورد من الثواب في بيان المستحبات، من صلى صلاة الليل فله كذا وكذا أجرا. هذا تمام الكلام في أصل المطلب. المطلب الجديد ما هي الثمرة؟ يا شيخ دوختنا خربت عيشتنا واحد مريض. ما هي الثمرة من هذا النزاع؟ هنا ذكر الثمرات عديدة وجليلة وكثيرة، ولكن الشيخ هنا اكتفى بثمرتين. الثمرة الأولى، لو جاءتنا رواية دلت على أنه يثبت أن من توضأ عند في ليلة النصف من رجب فله كذا وكذا ثوابا، وأردنا أن كانت رواية ضعيفة السند وجئنا نريد أن نطبق قاعدة من أو روايات من بلغنا عن النبي، سمعنا أنه من اغتسل ليلة المبعث، من اغتسل ليلة النصف من رجب فله كذا وكذا ثوابا، فهنا يقال إن بنينا على أن روايات من بلغ تثبت الاستحباب كما يروا، بل كما نسب إلى مشهور القدماء والمحدثين، فنستطيع أن نثبت أن الغسل في يوم المبعث في ليلة المبعث شنه استحب، وأن الغسل في ليلة النصف مستحب، فنرتب آثار الغسل المستحب، ومن آثار الغسل المستحب شنو؟ الإجزاء عن الوضوء، فنستطيع أن نكتفي بهذا الغسل ولا نحو نرتب آثار الطهارة، بل ونمس المصحف ونصلي وما شاكل ذلك، فإن هذا الغسل يوجب الاستغناء عن الوضوء، وإذا بل وحينئذ ببركة هذا الغسل نرتب آثار الغسل. هذا مثال. مثال آخر قريب إلى هذا، مو غسل الوضوء، لو جاءتنا رواية دلت على استحباب الوضوء عند بل قتل الوزغ، من قتل الوزغ يستحب له أن يتوضأ مثلا، من بل لأنه الرواية يستحب، من أراد النوم بل يستحب له الوضوء فله كذا وكذا ثوابا. إذا أردنا أن نطبق قاعدة التسامح في أدلة السنة، إذا أردنا أن نثبت المستحسن استحباب عبر آخر، إذا قلنا بأن روايات من بلغ تثبت الاستحباب الشرعي، فإن الوضوء مستحب حينئذ عند إرادة النوم. فإذا ثبت استحباب الوضوء فإنه نرتب آثار الوضوء من لمس المصحف ومن ارتفاع الحدث ومن الصلاة وما شاكل ذلك، لأن الوضوء لغاية كما درسنا يجيز باقي الغايات، بخلاف لو قلنا أنه روايات من بلغ وعد بالثواب، تفضل بالثواب على العبد، فغاية ما يدل عليه أنه يثاب، أما أن العمل مستحب فلا يثبت، فلا نستطيع أن نثبت استحباب الوضوء أو الغسل حتى نرتب آثار الغسل أو آثار الوضوء. وهذه ثمرة لها آثار كثيرة في وين؟ في الفقه، في باب الغسل، في باب الوضوء. ولهذا قال: ثم إن الثمرة بينما ذكرناه اللي ذكرناه إما أنه إرشاد أو تفضل، والظاهر هو التفضل، لأن الصحيح أن روايات من بلغ مو وقت وعد على أصل الثواب، الثواب المسموع، فالظاهر أن احنا اختيار الشق الثاني الثابت بهذه الأخبار الثواب البالغ كما هو ظاهر بعضها. فمرجع أدلة مدلول الأخبار إخبار عن تفضل الله سبحانه على العامل بالثواب. يقول: الفرق بين ما ذكرنا وبين الاستحباب الشرعي تظهر في ترتب الآثار الشرعية المترتبة على المستحبات كالغسل والوضوء، مثل ارتفاع الحدث، جابه مثال وضوء، المترتب على الوضوء، مثاله في الوضوء مو في الغسل، بل مثل ارتفاع الحدث المترتب على الوضوء المأمور به شرعا، فإن مجرد ورود خبر غير معتبر بالأمر بالوضوء عند كذا لا يوجب إلا استحقاق الثواب عليه، ولا يترتب عليه رفع الحدث. فتأمل يا شيخنا، لماذا أمرنا بالتأمل؟ عشان نتأمل. ليش أمر عشان تتأمل يا شيخنا؟ شيخنا شيخ مالي، شنو التأمل؟ التأمل يعني في إشكال على الثمرة. هنا يوجد وجهان للتأمل، الوجه الأول ما أشار له بعض المحشين ومنهم صاحب الأوثق، أن مجرد بل هو جاء بثال الغسل، أنه جاء ما جاء بالوضوء، مجرد أنه وجدت رواية ضعيفة تدل على أن هناك ثواب على الغسل لا يقتضي ترتيب الأثار وهو رفع الحدث. هذا الأوثق ذكر الغسل، وكان مو عبارة الشيخ، أنا جاب شيخ قاعدة كان عامة وطبق على الوضوء، بس هو في الأوثق لاحظوا جاب الغسل. هذا العبارة أفضل، لأن بعضهم ذكر خلال نعم بل هو من جهة ثانية الغسل أحد غيره، هو من جهة ثانية غير الذي بالي، بل تعبير آخر أفضل. ذكر صاحب الأوثاق صفحة 259 أنه هذه الثمرة محل تأمل، لأنه هذه الثمرة مبنية على كبرى أن كل وضوء مستحب شرعا رافع للحدث. هذه بل الثمرة مبنية على أن كل وضوء بل مستحب شرعا رافع للحدث، ولكن هذه الكبرى محل بحث عند الأعلام، فقد تخلفت هذه القاعدة في غير مورد كمسألة استحباب الوضوء للحائض واستحباب الوضوء للمجنب. فهنا في مثل هذه الموارد الوضوء لا يرفع الحدث، بل هو مستحب شرعي تعبدي، فلعل الوضوء من هذا القبيل. لو جاءتنا رواية تقول من قتل كذا فهو فتوضأ فله كذا وكذا ثواب، غايته أنه الوضوء مستحب في حد ذاته، أما أنه يرفع الحدث فهذا يحتاج إلى إثبات كبرى كلية، وهذه الكبرى الكلية محل نقض وإبرام. فقد نحن نختار مسلك الاستحباب الشرعي ولا نبني على أن هذا الوضوء رافع للحدث، فلا تظهر الثمرة حينئذ بين القائل بأن روايات من بلغ تثبت الاستحباب وبين المنكر لذلك. وإن كان معروف بينهم، والشيخ نفس الأعظم كما هو ذكر يرى أن كل وضوء مستحب رافع للحدث، ما لم يأتينا دليل كالتلبس بالحدث الأكبر مثل المجنب والحائط، وإلا في غير الموارد الوضوء رافع للحدث. ولهذا هو ذكر بعدين، ولكن الذي اختاره المصنف في الفقه كون ارتفاع الحدث الأصغر لازما لطبيعي الوضوء في محل قابل له، والحائض والكذا لا يقبل رفع الحدث الأصغر، وإن كان بعض يقول هم يرتفع الحدث الأصغر ولكن يبقى الحدث الأكبر. واضح. بعضهم يقول أنه المجنب يرتفع منه الحدث الأصغر، لو كان محدث بالأصغر يرتفع الحدث الأصغر، غاية أنه يبقى الحدث الأكبر، والمشكلة في حدث الأكبر، وإذا كان محدث أكبر لا يمكنه أن يمس المصحف، لا يمكنه أن يرتب الآثار. تقول ما هي الثمرة من رفع الحدث الأصغر؟ واضح؟ شنو الثمرة؟ بعض المكروهات ترتفع، موضوعها أن لا يكون على غير وضوء، فإذا توضأ ارتفعت الكراهات. تفتين مطلب؟ بعض الكراهات مترتبة على أن الشخص محدث بالأصغر مو بالأكبر بحسب ظاهر الأدلة، فيقولون يتوضأ لكي ترتفع بعض المكروهات. المهم هذا إشكال. إشكال آخر أهم، أن المصحح لعبادية الوضوء ما هو؟ هل الوضوء لأجل غاية أو الوضوء في حد ذاته؟ المصحح لعبادية الوضوء قالوا أو ذهب جام وبحثها الآخرون، ليس الوجوب المقدمي أو الاستحباب المقدمي، فإن الوجوب أو الاستحباب المقدمي ليس مصححا للعبادية، وهذه بحثها الآخرون في مقدمة الواجب. قال مسألة إنهم بحث طويل عريض في بحث المقدمة الواجب، منشأ عبادية الطهارات الثلاث، مر عليكم البحث، ما هو منشأ عبادية الطهارات الثلاث؟ فلو جاءتنا رواية وتأمر بالوضوء لأجل الصلاة، فهل أمر بالوضوء لأجل الصلاة أو الوضوء للنوم أو الوضوء لقتل الوزخ؟ الوضوءات المقدمية، إما المقدمة واجب أو مقدمة سحب، هل مصحح للعبادية أو لا؟ ذكر هنا غير واحد من الأعلام ومنهم الآخون أن هذا مو صحح للعبادية، المصحح للعبادية شيء واحد وهو الاستحباب النفسي للوضوء بس، أن الوضوء في حد ذاته مستحب، فحينئذ لم تظهر الثمرة في هذا البحث في الوضوء، لأن الرواية تأتينا من قتل الوزغ توضأ، لا بد أن يتوضأ بقصد امتثال الأمر النفسي حتى يحقق العبادية. وإلا الوضوء المقدمي لا يحقق العبادية. وغاية ما يستفاد من هذه الروايات أنه الوضوء مشروع في مثل هذه الموارد. ولهذا ذكر المجدد الشيرازي في العبارة ذكر المجدد الشيرازي وتبعه الآخون في حاشيته على الرسائل ذكر هذا المطلب في وجه بيان وجه التأمل يعني. قال والاستحباب النفسي الكل يقول به سواء بنينا على قاعدة التسامح أو لم على قاعدة التسامح تمت هالرواية لو ما تمت هذه الرواية. قال هكذا من كثرة الكريمة هذه إن شاء الله. أين عبارة المجدد؟ قال في الجزء الرابع صفحة 128 قال الأمر بالتأمل. الجزء الرابع صفحة 108 تقريرات المجدد الشيرازي. الأمر بالتأمل لعله إشارة إلى أن الوضوء قد ثبت استحبابه في نفسه، فحينئذ إن ورد أمر آخر به فهو إنما يكون غيريا يفيد الشرطية بس، وإذا ورد فهو إنما يكون غيريا يفيد شرطيته لغاية واجبة أو مندوبة. ومن المعلوم أنه لم تتعلق تلك الأوامر الغيرية إلا بالوضوء بعنوانها الراجح الذي هو جهة استحبابه النفسي، فلا بد في إتيانه لغاية مشروطة من قصد جهة استحبابه النفسي لا محالة، فيكون إتيانه بتلك الجهة جهة استحباب النفسي موجبة لانعقاده عبادة وصحيحة، فيترتب عليه الطهارة البتة سواء تلك الغاية مما ثبت اشتراطه بدليل معتبر أو غير معتبر. فإنه إذا كان ذلك بدليل غير معتبر يعني الغائية بدليل غير معتبر فأراد إتيانه احتياطا فلا بد أن يأتي به بتلك الجهة، وهذا موجب لانعقاده عبادة وصحيحا موجبا لرفع الحدث. مثلا من يريد الإحرام فليتوضأ، واضح؟ من يريد قراءة الدعاء فليتوضأ. غاية ما يستفاد من هالروايات بيان الشرطية لتلك الغاية المستحبة، إما شرط كمال إما شرط صحة من تفتين. إذا بتوضأ توضأ بأي قصد الأمر النفسي، لأن الأمر الغالي مو صح العبادية. وحينئذ أو أقصد الملاك عند الآخون، أما الملاك عند الآخون بحث هذا، إما في أن هناك ملاك في نفس الطهارة لأن الطهارة في حد ذاتها يدعي أنها محبوبة، أو أنه ماذا أو أنه يقصد الأمر النفسي. هذا هو المثال الأول. المثال الأخير وهو أنه إذا جاءتنا رواية ضعيفة السند، ثمرة ثانية إذا جاءتنا رواية ضعيفة السند ودلت على أن المسترسل من اللحية يعني الخارج عن حد الوجه، الشعر الخارج عن حد الوجه يستحب غسله، ومن غسله بلي هذا المقدار يستحق كذا وكذا وكذا ثوابا، فجاءتنا رواية دلت على ترتب الثواب على غسل شنو؟ على غسل هذا المقدار من الشعر الخارج عن حد الوجه. فهنا يقول تظهر الثمرة. كيف يا شيخنا العظام؟ بناء على الاستحباب النفسي ثبت استحباب غسل هذا الشعر، فلو جفت الأعضاء فقالوا ماذا يفعل؟ لابد أن يأخذ، إذا جفت صلى النداوة الأعضاء، إذا جفت النداوة في الكف يأخذ من الماء الذي في وجهه أو في لحيته، فهل له أن يأخذ الماء من ذاك من ماذا؟ من الشعر الخارج عن حد الوجه لو كان هناك ماء موجود في ماذا؟ في المقدار الخارج عن حد الوجه، فهل له أن يأخذ من ويمسح بالبلة القدم أو لا؟ فيقول الشيخ نتطر ثمرة، إذا بنينا على الاستحباب النفسي، هذا وضوء بعد، هذا من شؤون الوضوء، فغسل أو فمسح ببلة الوضوء فصح مسحه، متفتين، مسح ببلة الوضوء التي استعملها في غسل وجهه. أما لو قلنا بعدم الاستحباب وأنه الذي ثبت أنك تغسل الوجه، وهذا المسترسل اللحية الزائدة ما ثبت استحبابها، فليس هذا وضوء، غايته أن الشرع وعد بالثواب على من فعل ذلك، فحيث إنه ليس مما يستحب لم يثبت استحباب غسله في الوضوء، فلا يمكن استعماله كبلة في مسألة المسح. إذن إذا حكمنا بأن المسترسل من اللحية يستحب غسله، فحينئذ يمكن أن يستعمله في ماذا؟ في المسح، ماذا؟ بقدمه، فيأخذ البلة الموجودة، تبقى البلة في المسترسل، واضح. أما بناء على عدم كذا لا يمكنه، فيكون وضوء باطل، فيحتاج الإنسان وضوءا جديدا، لأنه لا يمكنه أن يمسح حينئذ. نعم لو جف وبقي مسترسل يقدر يطلع من وجه الشعر، أجعل البدل وتمسح، أما إذا ما يمكن أو جفهم الذي في الوجه الماء الذي في كذا، حينئذ لا بد أن يستأنف الوضوء، فتظهر الثمرة في هذا المورد. ولهذا قال وكذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجرد الاحتياط لا يسوغ جواز المسح ببلته ببله واضح ببلته لو ببلله نعم ببلله بل يحتمل قويا أن يمنع من المسح ما شرحت الآن من بلله وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا. هذا بعد هذا مناقشة للثمرة يصير، هاي بيان مناقشة. الشيخ العظيم يستشكل يقول قد يقال حتى لو ثبت الاستحباب فمع ذلك لا يصح له أن يستعمله في المسح ماذا؟ بقدمه يأخذ البلة. ليش؟ لأنه قد يقال أن الظاهر من الأدلة أن يأخذ من بلة الوجه، وهذا ليس من الوجه، وإن استحب غسله. ظاهر الأدلة كما قد يقال شنو شيخنا؟ أن يأخذ البلة من الوجه، هذا خارج عن حد الوجه، يستحب غسله وهو سبح آخر، وليس الدليل يقول كل ماء استعمل في غسل الوجه ولو كان هذا في المقدار المستحب فإنه يمكن أن يستفيد من بلله في مسح القدم، ولا أقل من احتمال ذلك. ولهذا قال بل يحتمل قويا أن يمنع من المسح من بلله وإن قلنا بصيرورته مستحبا شرعيا. وفي الأوثق بحث هذه المسألة مفصلا شيخنا. صفحة 259 بحثها مفصلا، ونقل كلام المصنف في كتاب الطهارة. واضح، نقل هو في الأوثق صفحة 200، راجعوا، نقل كلام المصنف وجاء ثلاثة أو أربعة احتمالات فيما هو موضوع المسح. هذا عندما تجف النداوة يجف البلل، ما هو الموضوع الذي جعله الشارع مصححا للأخذ من بلته؟ أربعة احتمالات مذكورة أو أكثر، راجعوا ما ذكره هنا، ويحتمل 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 ويحتمل. واضح، ونقل كلام الشيخ، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن غدا يعني يوم السبت نتعرض إلى ثمرة مهمة، يعني أفكروا في هذا البحث، هل تظهر الثمرة؟ أنا ببحث يوم السبت هذا البحث، هل تظهر الثمرة بين القول بالاستحباب والحجية؟ هذا مشكلة، هاي الخفاء. إذا بنينا على أن دليل ما أروح من بلغ في مقام جعل الحجية للخبر الضعيف، فإذا قلنا بالاستحباب هل تظهر الثمرة؟ ذكر سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوئي أن لا ثمرته، لا ثمرته في النزاع أن روايات من بلغ توسع دائرة الحجية فيثبت حجة فنثبت الاستحباب، أو أنها تدل على استحباب العمل من باب ترتب الثواب لازمه عرفان كذا. وحاول بعض الأعلام في قباله أن يذكر ثمرات للفرق بين دعوى الحجية وبين دعوى الاستحباب، حيث ذكر السيد الشهيد في البحوث راجع والمبحث ستة ثمرات للفرق بين الحجية وبين الاستحباب نفسي. وبعض أساتذتنا ذكر كلها وكلها ناقشها وانتصر للسيد الخوئي. احنا مغرضنا هذا، غرضنا ان ما هي الثمرات المترقبة للقول بشنو؟ بانه هذا احتياج، انه حجية لو استحباب، خفاء بها جدا هذا المطلب. اذا قلت حجية صار الخبر حجة، اذا ثبت الاستحباب. اذا قلت الخبر مو حجة بالنتيجة ثبت الاستحباب. شنو الثمرة؟ فكروا.